والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه المسألة الثانية بقي نكتة صغيرة، هي أنه عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، لا يجوز له الاجتزاء به إلا أن يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا. هنا قيده السيد الماتن بمن يجب تقليده فعلا، يعني الآن حينما يريد أن يجتزئ بفعله السابق الميزان أن يكون ذاك الفعل مطابق مع من يكون فتوى حجة في حقه الآن. ظاهر تعبيرات بعض الفقهاء في هذه المسألة أنه يكفي المطابقة مع مطابقة عمله مع من كان يجوز له تقليده حين العمل أو فعلا، الأعم منهما يعني. ظاهر عبارة الماتن هنا أن الميزان هو أن يكون عمله مطابق مع من يجب تقليده الآن، فلو كان سابقا حين العمل الذي عمل بلا تقليد لو كان يريد أن يقلد، المرجع والمقلد في ذاك الزمان كان رأيه موافق مع ذاك العمل، كان عمله مطابقا معه، لكن ذاك المرجع هذا لم يقلده إلى أن توفي، الآن حينما يريد أن يقلد يقلد مقلد آخر، فتواه مخالف مع ذلك العمل، طبقا لفتوى هذا المقلد ذاك العمل باطل. طبقا لفتوى الماتين هنا أنه هذا لابد أن يقضي، لأن من يجب عليه تقليده فعلا يقول هذا العمل باطل، الآن لا يمكنه أن يجتزئ، إذن يكون هذا إمارة شرعية على حجة شرعية على وجوب القضاء. بينما تعبير بعض الأعلام بشكل آخر أنه يكفي أن يقع مطابقا مع من يجوز تقليده ولو في ذلك الزمان، حينئذ يكون صحيحا على تلك العبارة لا يجب. هذه المسألة في الواقع مربوطة بمسألة الإجزاء، هذه النقطة مربوطة بمسألة إجزاء الحكم الظاهري في باب التقليد، وقلنا في باب التقليد أن الحكم في باب إجزاء الحكم الظاهري في بحث الإجزاء هناك يبحث أن مقتضى القاعدة عدم الإجزاء في باب الأحكام الظاهرية، الإجزاء يحتاج إلى دليل، مجرد ثبوت حكم ظاهري لا يقتضي الإجزاء. في خصوص باب الحكم الظاهري الذي هو عبارة عن فتوى المقلد يوجد دعوى الإجماع بالإجزاء، وحاول بعض أيضا أن يستدل عليه ببعض الروايات، وهذا سوف يأتي في المسائل القادمة، بناء على أن المدرك منحصر في الإجماع على الإجزاء، حينئذ يكون الحق هنا مع السيد الماتين لا مع ذاك العلم، من أنه إذا كان عمله مطابق مع فتوى إنسان مقلد كان موجودا ذاك الزمان لكن هذا الإنسان لم يقلده، لو كان يريد أن يقلد لكان يقلد هذا الإنسان وعمله كان مطابقا مع فتوى لكنه لم يقلده إلى أن توفي، الآن من حينما بدأ يقلد ذاك العمل على خلاف فتوى هذا المقلد. بناء على أن دليل الإجزاء للحكم الظاهري عبارة عن الإجماع، حين الإجماع لا يشمل هذا الموضوع، لأن الإجماع قدره المتيقن، ما إذا كان العمل المأتي به طبقا للحكم الظاهري قد أتى به عن تقليد إجزاء الحكم الظاهري في باب التقليد، إذا كان التقليد لا إذا لم يكن تقليد مجرد مطابقة مع قول من يجب تقليده ولو لم يقلد، هنا بعد هذا لا يكون داخل في مفاد الإجماع، وحيث أن الإجزاء على خلاف القاعدة إذن فيكون حينئذ مقتضى حجية فتوى هذا المجتهد الذي الآن يقلده بطلان ذاك العمل ولزوم الإعادة. فالصحيح على كل حال الإجزاء يحتاج إلى دليل، إجزاء دليله الإجماع قدره المتيقن، من قلد شخصا وثم انكشف له الخلاف أو قلد شخصا آخر على خلافه يكون عمله مجزيا لا أكثر، هذا لم يقلد أي شيء استنادي يخالف أو نمخالف، هذا دليل الإجزاء خاصر أنه لبي. لو كان لنا دليل لفظي يقول كل عمل مطابق مع رأي مفتن أو مع رأي أعلم في كل زمان هذا يكون مجزي بعد لا يجب عليه الإعادة، إحنا كنا نتمسك بإطلاقه. دليل من هذا القبيل ما ليس موجودا في باب الإجزاء التقليد، وإنما الموجود أن المكلفين حينما كانوا يرجعون من تقليد مقلد إلى تقليد مقلد آخر يختلف مع ذاك المقلد في الرأي الفقهي لم يكونوا يعيدون كل أعمالهم السابقة، وهذا قد موردهما إذا كان يقلد، لما إذا كان لم يقلد. هنا بالعكس المشهور أن عمله باطل بلا اجتهاد بلا احتياط ولا تقليد باطل، فلو لم يدعى الإجماع على العكس فلا إشكال أن ذاك الإجماع لا يشمله. فالميزان في الاجتزاء بالحكم الظاهري إنما هما إذا كان قد قلد بالفعل ذلك الفتوى الذي كان على طبق تلك الفتوى حين العمل عمله صحيحا. نعم لا ندري، ما كن نجد ينبغي أن نلاحظ ما هو دليلهم على الإجزاء. إيه لو كان مثلا من أدلة التقليد أيضا كذلك، فإن أدلة التقليد للعوام أن يقلدوا ونحو ذلك أيضا موضوع هو إذا قلد، حيث أن هذا الإنسان لم يقلد، لو كان يريد أن يقلد لكان حينئذ عمله مطابقا. فالصحيح هو هذا الذي يقوله السيد الماتين هنا من أنه يجب أن يكون مطابقا مع من يقلده بالفعل، وبه حينئذ يتحقق فهم الإجزاء. حينئذ به يتحقق لو طابقه أصبح حينئذ صحيحا، وبالتقليد أصبح صحيحا، وإذا كان مخالفا معه لا بد أن يقضي لا محالة، لأن هذه فتوى إمارة على البطلان المقتضي الإعادة والقضاء لا محالة. هذا ما تتمت هذه النقطة. المسألة الثالثة يقول الأقوى هذا صحيح لا إشكال فيه، الكلام فيما إذا لم يطابقه صحيح. أما الآن من هذا يقول عملك صحيح، هذا المقلد الذي قلده الآن رجع إليه يقول هذا العمل الشكل الذي جئت به مطابق للواقع أكثر من هذا لا يجب عليك، بنفسه يكون حجة على أنه ليس عليه إعادة ولا عليه قضاء. الكلام فيما إذا خالف هذا الذي قلده الآن يقول باطل، لا بد أن تعيد أو تقضي، لكن لو كان يقلد حين العمل كان يقلد الأعلم الذي الآن توفي، المرجع الذي الآن متوفى، ذاك كان فتواه صحة ذات العمل. هل هذا يكفي؟ ظاهر العبارة أنه لا يكفي، لأنه يقيده من يجب عليه تقليده فعلا، هذا قيد فعلا لإخراج هذه الصورة، أنه لا يكفي المطابقة مع فتوى من كان يجب عليه تقليده سابقا لو كان يقلد، لابد أن يطابق مع من يجب تقليده فعلا، فلو لم يطابقه وجبت الإعادة والقضاء حتى لو كان مطابقا مع من كان يجب أن يقلده سابقا لو كان قد قلد. بخلاف عبارة بعض الأعلام فإن عبارته فيه إطلاق، يقول مثلا إذا صادف أن طابق فتوى من ينبغي تقليده أو من يجوز تقليده، تلك العبارة تختلف عن هذه العبارة. على كل حال الإجزاء خلاف القاعدة في باب، حتى مع الإسناد الإجزاء خلاف القاعدة، دليل نحتاج على الإجزاء بعد انكشاف الخلاف بحجة أخرى الآن حجة في حقه، الإجزاء خلاف القاعدة يحتاج إلى دليل. دليل الإجزاء إن كان الإجماع فموردهما إذا قلد، إن كان أدلة التقليد أيضا موردهما إذا قلد، هذا لم يقلد كما يقول الشيخ، حتى لو كان دليل الإجزاء أدلة للعوام أن يقلدوا، هذا فرع أن يقلد لم يقلد، فهو لا يشمله. من قلد حينئذ وكان بعد ذلك تبدل تقليده إلى تقليد آخر وكان رأي هذا الآخر مخالف مع ذاك، لا يجب عليه الإجزاء، لا يجب عليه القضاء والإعادة. وفرضوا استفدنا من أدلة التقليد بس موضوعه التقليد، هذا لم يقلد. العقلاء لا يقولون بالإجزاء، العقلاء حينئذ الإجزاء حكم آخر غير مطابق مع رأي هذا الإنسان الذي يقلده الآن، عمله لابد أن يقضيه، لكن الذي كان ينبغي أن يقلده في ذاك الزمان ولم يقلده عمله صحيح. هل هذا حاله حال الإنسان الذي يقلد شخص ثم يموت ذاك الشخص فيقلد غيره وهذا الغير فتواه مخالف مع فتوى ذاك فيما عمله سابقا؟ هناك لا يجب القضاء يقينا ولا لعادة، هذا داخل في مواد الإجزاء، على الأقل قضاء يقينا لا يجب عليه القضاء. هل هذا مثل ذاك أو ليس مثل ذاك؟ نقول ليس مثل، لأن هناك قد قلد، حيث أنه قد قلد فالدليل الذي يدل على إجزاء الحكم الظاهري في باب التقليد يشمله سواء كان إجماع أو دليل لفظي. أما هنا لم يقلد، لو كان يريد أن يقلد لكان يقلد هذا الإنسان الذي فتواه مطابق مع عمله، لكنه لم يقلد بالفعل. مطابقة العمل مع الحجة التي انكشف خلافها الآن، لأن الحجة في حقي الآن فتوى المقلد اللي الآن يقلده لا يكفي، لا يوجد دليل على أن مطابقة مع الحجة يكفي، قلنا إجزاء على خلاف القاعدة. تارة في باب إجزاء الحكم الظاهري نقول ليس على خلاف القاعدة، على طبق القاعدة، حينئذٍ ذاك لا يفرق. ليش هذا الفتوى الجديد يكشف الفتوى الحجة في حقه الآن وهو فتوى هذا فالآن الذي في حقه حجة يقول له أنت يجب عليك أن تقضي لأنك عملت ذاك العمل باطل فيجب أن تقضي، هذا يجب أن تقضي، كيف يرفعه؟ يحتاج إلى إما امتثال واقعي أو إجزاء. امتثال واقعي هذا يقول لم تفعله لأن ذاك خلف. المسألة الثالثة، الأقوى جواز ترك التقليد والعمل بالاحتياط سواء اقتضى التكرار كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا أو متعسرة على العوام. هذه المسألة واضحة ومبانيها مبحوثة، قرأتموها مفصلا في بحث الامتثال الإجمالي من مباحث العلم الإجمالي من بحث القاطع. هناك حينما يبحث عن القاطع يبحث عن العلم الإجمالي، يبحث في مقامين، مقام أول في منجزية العلم الإجمالي، مقام ثاني في الامتثال الإجمالي. وهنا يوجد كلام للمرزا ذكر أن الامتثال الإجمالي مرتبته مثلا متأخر عن الامتثال التفصيلي في باب العبادات في باب التعبدية، هذا إشارة إلى رد كلام المرزا. هناك رد بشكل مفصل ومبحوث بعد لا نكرره هنا، والصحيح هذا الذي انعقد عليه شهرة المشهور العلماء بعد المرزا أنه الأقوى، جواز ترك التقليد والعمل بالاحتياط في نفسه جائز سواء اقتضى التكرار كما إذا تردد، سواء كانت يوجب التكرار كما في القصر والتمام أم لا كما في وجوب الإقامة في الصلاة، لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا أو متعسرة على العوام، لأنه قد لا يعرف المحتملات، قد يحتمل الحرمة في بعض الموارد الذي يمتنع مع احتمال الحرمة، الاحتياط لا يكون ممكنا حينئذ، لأن الشيء الذي يحتمل حرمته يكون دائر بين محذورين بين الوجوب والحرمة، فلا يمكن حينئذ الاتيان به بقصد قربة إلى آخره. ولهذا هذا الاحتياط لو تأتى من إنسان كما في الإنسان الفاضل المتفقه الذي يحرز تمام الأطراف الاحتمالات، حينئذ في نفسه ليس موجبا لبطلان العمل. بل هو زيادة تعليقه شون لك تشاب شده در عروه هذا إشارة لابد لذاك البحث، يعني لا يكون لعبا لهوا، يعني هذا أحد الأدلة التي هناك يقيمها المحقق الخراساني أن التكرار يستلزم اللهو واللعب والتلاعب بأمر المولى، هذا كانه يريد يصحح أمره، هذا أحد الوجوه هنا، أحد الوجوه وجوز ما يذكره المرزا من أن الامتثال الإجمالي متأخر في مقام التقريب والتعبد من الامتثال التفصيلي. كل من المحقق الخراساني والمرزا عنده بيان خاص، هذا بيان المحقق الخراساني الذي لعله الشيخ العراقي يريد يوجه بهذا التوجيه، مبحوث مفصلا في ذاك البحث بعد أن أعيده. المسألة الرابعة، التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد سواء التزم بذلك في نفسه المقلد أم لم يلتزم. هنا في هذه المسألة يتعرضون عادة في العروة وفي كل أكثر الرسائل العملية إلى معنى التقليد. والذي يذكر عادة في معنى التقليد أقوال ثلاثة مشهورة. القول الأول ما يختاره صاحب العروة ولعله صاحب الكفاية أيضا، أن التقليد عبارة عن الالتزام بالعمل ولو لم يعمل. من يلتزم بأن يعمل على طبق رأي هذا الإنسان، أن يبني يعقد قلبه يلتزم على أن يعمل بآرائه، سواء عمل بالفعل أو لم يعمل ولو لعدم ابتلائه بموارد العمل. هذا تفسير صاحب العروة ولعله صاحب الكفاية. تفسير آخر هو هذا الذي يذكره هنا السيد الحكيم ولعله مشهور المتأخرين، هذا يقول العمل مستندا إلى فتوى المجتهد المحقق إصفهاني، إذن هكذا يختار في رسالته اجتهاد التقليد. التقليد عنوان على العمل، العمل لكن العمل الذي يعتمد على فتوى المجتهد، يعني يستند إلى فتوى المجتهد، اعتماد استناد معنى واحد. العمل مستندا إلى نظر الآخر، هذا يسمى بالتقليد الآخر. فالتقليد عنوان للعمل الخارجي، ليس عنوانا منتزعا من الفعل القلبي المسمى بالالتزام. هذا أيضا التفسير الثاني. التفسير الثالث أو المعنى الثالث أنه قالوا التقليد عبارة عن أخذ الفتوى وتعلمه من أجل العمل ولو لم يعمل، نفس التعلم كأنه أخذ الرسالة والتعلم الذي هو أخف من الالتزام. أخذ الفتوى والعلم والتعلم بالفتوى، اطلاع على الفتوى من أجل العمل سواء التزم أو لم يلتزم، عمل أو لم يعمل، وهذا أوسع المعاني الثلاثة. هذا هو تقليد. لا لا، عقد القلب ما عنده. فهذا المحشين على الكلام العروة ذكروه بعنوان احتمال مستقل عن ذلك، ولهذا قالوا بل هذا يعني لم يقبلوا الالتزام. هو صاحب العروة هم يقول أن موضوع الأخذ وموضوع العلم تعلم شيء آخر غير الالتزام. إذن فالتعلم من أجل أن يعمل به بعد ولو بعد ذلك، ولو كان ليس له عقد قلب ليس له التزام، هذا يكفي في صفة التقليد الذي هو بعد أوسع من المعنيين الأولين. أضيق المعاني هو المعنى الوسط، ثم الأول ثم الثالث. ويبدو أن الذي يقوله المحقق الإصفهاني ويتابعه هنا السيد الحكيم والآخرون هو الأوفق بالمعنى اللغوي للتقليد. يعني المعنى اللغوي للتقليد قلد فلانا، لعل ظاهر أنه وصف منتزع من العمل الصادر من الإنسان، يعني منتزع من المتابعة العملية والتحرك الخارجي العملي، وإلا مجرد البناء القلبي والالتزام أو مجرد التعلم هذا لا يكفي لصدق عنوان التقليد. فإذا أريد تحديد المعنى اللغوي، فالمعنى اللغوي للتقليد ظاهر في المعنى الوسط الذي ذكره أكثر المتأخرين واختاره أكثر المتأخرين. نعم، هناك كلام لصاحب الكفاية، هذا الكلام كأنه يريد أن يقول أن التقليد الشرعي غير التقليد اللغوي، التقليد الاصطلاحي لدى الفقهاء والذي عليه مثلا يترتب عليه الآثار غير هذا المعنى اللغوي. المعنى اللغوي قد يكون كما أنتم تقولون منتزع من العمل، لكن التقليد الاصطلاحي عند الفقهاء شيء قبل العمل، لأنهم يقولون كل عمل عمل العامل لابد أن يستند إلى الاجتهاد أو التقليد، العمل بلا تقليدين، فالتقليد قبل العمل لتصحيح العمل. ولو كان التقليد منتزع من العمل وفي طول العمل، حينئذ أول عمل أول تقليد أو التقليد العمل الذي يعمله ليس عن تقليد، إذ قبله لا تقليد. وظاهر كلماتهم أنه لابد أن يكون العمل عن تقليد، بينما بناء على المعنى اللغوي التقليد بالمعنى اللغوي في طول العمل منتزع عن العمل، فلا يكون العمل واقعا فيه عن تقليد سابق. بينما ظاهر كلمات الفقهاء أنه يريدون من التقليد ذاك المعنى الذي يكون موجودا قبل العمل وعلى بناء عليه حينئذ يعمل العامل العامي. ومن هنا لابد أن يكون مقصوده من التقليد الالتزام أو التعلم، فهو يميل إلى اختيار ما اختاره صاحب العروة من أنه عبارة عن الالتزام على أساس هذه النكتة. وهذه ليست نكتة لغوية حينئذ، هي نكتة برهانية يعني نكتة استدلالية، ولبيان أن التقليد الذي يريده الفقهاء ويقصده الفقهاء هو هذا الشيء الذي موجود قبل العمل لكي يقع العمل عنه. خب هذا الكلام غير تام باعتبار أنه يعني يمكن مناقشته أولا بأن الذي قالوه من أن العمل لابد أن يقع عن تقليد مقصودهم أنه لابد أن يكون هناك ما يصحح العمل، هناك شيء يكون موجبا للاجتزاء بالعمل ومصححا للعمل عقلا، وما يكون مصححا للعمل في الواقع ليس عنوان التقليد. قلنا فيما سبق ما يكون مصححا للعمل حجية الفتوى، حجية الفتوى هي مصحح، هي المؤمن عقلا أو المصحح للعمل. ولهذا قلنا أن يجب التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط ليس يراد به ظاهره، عنوان التقليد ليس واجبا، عنوان الاحتياط ليس واجبا. الواجب يعني التكاليف الواقعية منجزة، نحتاج إلى مؤمن، نحتاج إلى مؤمن لكي نخرج عنه، والمؤمن بحسب الحقيقة حجية الفتوى لا عنوان التقليد. وهذا موجود قبل أن يعمل فتوى هذا الإنسان الذي يريد أن يعمل بقوله حجة عليه، فيستند إلى الحجة حينما يقول كل عمل لابد أن يكون قبله تقليد أو يستند إلى تقليد أو يكون إما باجتهاد من اجتهاد أو تقليد، يعني لابد له من مصحح. فهم لا يريدون أن يفسرون معنى التقليد لكي يقال أن التقليد عندهم له معنى آخر، يريدون أن يكون لابد من مصحح، والمصحح إما علمه هو واجتهاده، وإما الحجة إما وجود حجة أخرى وهي رأي ذاك المجتهد الذي يريد أن يقلده. مضافا إلى أنه حتى لو قيل أن التقليد بعنوانه يكون واجبا، خب أي مانع في أن يكون الواجب بحسب الحقيقة أن عقلا هو التقليد بنحو القضية بنحو مفاد كان الناقصة التعليقية لو وقع لكان تقليدا، كل فعل لو وقع لكان تقليدا هذا يكون مجزيا، فلا يتوقف على أن يكون تقليدا بالفعل على صدق هذا المفهوم، لو وقع لكان تقليدا ولو كان اتصافه بالتقليد في طول الوقوع. كأنهم يقولون كل فعل لو وقع لما كان تقليدا ولا اجتهادا فهذا باطل، وكل فعل لو وقع لكان تقليدا أو اجتهادا فهو صحيح ومجزي، هذا ينتفي المحذور. إذن لا موجب لحمل التقليد، لا موجب لحمل كلمة تقليد في مصطلح الفقهاء أيضا على معنى آخر، لكن المهم أن كلمة التقليد أساسا تحديد معناها اللغوي كما قال جملة من الآن لا يترتب عليه أثر، لأن عنوان التقليد لم يرد إلا في تلك الرواية الضعيفة التي ينقلها الطبرسي في الاحتجاج حسب الظاهر، فللعوام أن يقلدوا، والذي من البعيد أولا المرسل من البعيد من تكون رواية كلمة يقلدوه للعوام، وهذه الكلمات في ألسنة الروايات لا تكون موجودة، واضح أنه كلمات الفقهاء. في الإضافة إلى الإرسال يرسله وصاحب الاحتجاج حسب الظاهر، كلمة التقليد لم يرد في شيء، كلمة الفتوى وردت في الروايات الآن بالفتوى شرائط الإفتاء من أفتى بغير علم، لكن كلمة التقليد لم يرد لكي يكون هناك أثر عملي حول مفهوم التقليد، أنه هل هو عمل أو هو التزام أو هو مثلا أخذ الفتوى وتعلم الفتوى، هذا تحديد حينئذ لا يترتب عليه أثر. نعم توجد مسائل سوف تأتي من قبيل التقليد الابتدائي، متى يصدق التقليد الابتدائي ومتى يصدق البقاء على التقليد أو العدول من تقليد إلى تقليد، هناك في تلك المسائل هل يجوز من يقول مثلا بجواز البقاء على التقليد، تقليد الميت، التقليد ما هو لو جعلناه عمل قد يتصور هذا، لو جعلناه عمل فلا بد أن يكون قد عمل، إذا لم يكن قد عمل بشيء من فتاوى إذن فهذا ليس بقاء على التقليد، لو جعلناه التزام مجرد الالتزام كافي لأن يبقى ولو لم يعمل البقاء لأنه بقاء على التقليد، لو جعلناه مجرد التعلم حتى لو لم يلتزم أخذ الرسالة والتعلم يكفي للبقاء، لأن هذا قلد إذن هذا بقاءه. فقد تصور ترتب مثل هذه الآثار. وكذلك في العدول من تقليد إلى تقليد، يقول أنه يحرم العدول من تقليد إلى تقليد من شخص إلى شخص بعدما قلد يمكن أن يبقى على تقليده ولو في المتساويين على الأقل. حينئذ إذا قلنا التقليد والعمل فما لم يعمل يجوز له، إذا قلنا الالتزام يكفي الالتزام في حرمة العدول، أو التعلم يكفي التعلم في حرمة، إلا أن هذه الآثار سوف تأتي أنه غير مربوطة أيضا بكلمة التقليد. مباني هذه المسائل مباني أخرى، لأن هذه المسائل يتعرض لها، ليست مربوطة بمفهوم التقليد، ليست مستفادة من أدلة لفظية حتى يقال هذا الدليل اللفظي رتب عدم جواز العدول على عنوان التقليد، فما هو التقليد؟ أو رتب جواز البقاء على تقليد الميت على عنوان التقليد. ليس لنا دليل لفظي على جواز البقاء على تقليد الميت، لكن نقول هذا التقليد سعته بأي مقدار، وإنما بالعكس مقتضى القاعدة صحة التقليد للميت حتى ابتداء. جاء مخصص يقول لا يجوز مثلا تقليد الميت وهو الإجماع مثلا، حينئذ يقال أن هذا الإجماع ينبغي أن نرى قدره المتيقن ما هو. فقد يكون حتى القائل بأن التقليد لا يصدق إلا حينما يعمل، مع ذلك لو التزم أو تعلم يجوز له البقاء. لماذا؟ لأنه خارج عن المخصص، مقتضى القاعدة صحة التقليد ابتداء أيضا لهذا الميت، خرجنا منهم بالمقدار الذي دل عليه الإجماع، والإجماع قدره المتيقن عبارة عن من لم يأخذ حتى فتاواه، لم يلتزم حتى بفتاواه. ومن هنا علق هنا السيد الشهيد التقليد هو العمل، وافق على التعريف، بس قال ولكن لو التزم ولم يعمل كفى ذلك في جواز البقاء على تقليده بعد موته. لماذا؟ لأنه هذا لا يكون مشمول حينئذ لذاك المخصص، وهو الإجماع المدعى على عدم جواز تقليد الميت ابتداء، فإن ذاك الإجماع قدره المتيقن من لم يلتزم أصلا، لم يعمل ولم يلتزم، أما من التزم هنا بعد لا يشمله ذاك الإجماع. هذا أيضا يأتي تفصيله في المباني القادمة. إذن فهذه المسألة أيضا واضحة. ثم هنا مسألة أخرى بعد انتهى الوقت، إن شاء الله نتعرف لها في ليلة السبت، في ليلة السبت إن شاء الله، بكرة مو ليلة الخميس، بعد خميس وجمعة نعطيها إيه على وزان أيام التحصيل. على كل حال مينتي بحث الاجتهاد التقليد في رمضان غمينتي.
يمكن ذا الروايات لفظ التقليد والد نشد موجود في أسمان والمزيك دينا يوزن يقول أن يمكن ما بعد تحديد كوني مفهومتا تم بشيء بالأخير هم تقليد
بين يوزن يكون اجتهاد دي چون اگر دلیل آمده بود دلیل لفظی
بود شد عمل شد چیکار شد
اگر دلیل لفظی بر این بود
در اجزا
حتی در اجزا
در بحث اجزا این تمام مؤثر
حتی اجزا اون همش از باب دلیلی بر اجزا که ما نداریم دلیل لفظی اگر دلیل لفظی داشتیم در این احکام باب تقلید یه دلیلی میگفت یجب